بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. أخذنا الحديث الثاني في باب تحقيق الرجم، باب ما جاء في الرجم على الثيب، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما فقال: أنشدك الله، يعني بمعنى أسألك بالله، أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله، أقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، ففديت منه بمائة شاة وخادم، ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريبه، وإنما الرجم على امرأتي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغضي أونيس على امرأتي هذا. فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. يعني هذا الحديث كما يعني ذكر المؤلف قال: ما باب ما جاء في الرجم على الثيب، يعني أنه يرجم بلا جلد. وسيذكر الحديث اللي فيها الجمع بين الرجم والجلد: خذوا عني قد جاء الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مئة، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم. هذا ظاهره أن البكرش أن الثيب يجلد ثم يرجم، وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه، أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول بعض أهل العلم. القول الثاني عليه الجمهور أنه لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، إنما يرجم فقط. واستدلوا بهذا الحديث وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ماعز والغامدية، لم ينقل أنه جلدهم، لم ينقل أنه جلد ماعزا ولا الغامدية، الحديث كلها في الرجم. لما اعترف ماعز الرابعة قال: اذهبوا به فارجموا، ما ذكر الجلد. الغامدية لما وضعت قال: اذهبي حتى تفطميه، فلما فطمته وجاءت قال: أمر بها، شدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. إذن يقولون الجمع بين الجلد والرجم منسوخ. أيهما أول؟ أيهما الأول والثاني؟ حديث الظاهر حديث عبادة: خذوا عني قد جاء الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا الحديث الآن فيه الجمع بين الجلد والرجم، وهذا الحديث فيه الرجم فقط. أيهما الأول وأيهما المتأخر؟ لابد معرفة التاريخ من أجل أن يكون المتأخر والناسخ. لو قال قائل: كيف نعرف أيهما الأول من الآخر؟ ظهر أنه واضح، لأن حديث عبادة هو أول حديث جاء في الحد، ولا لا؟ واضح هذا. خذوا عني، الله سبحانه وتعالى أمر بالحبس في أول الأمر، أمر بحبس الزانية: واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم الأول. ثم نسخ، فأول ناسخ له خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأن هذا ظاهر أنه أول نص جاء في الحد اللي هو الجلد والرجم. إذن الرجم ماعز قبله ولا بعده؟ بعده بلا شك. وجاء والغمديل كذلك، وهذه المرأة كذلك. فعمر رضي عنه أبو بكر وعمر رجموا ولم يجدوا، هذا يؤكد عدم الجلد. إذن هذا الأرجع قول الجمهور أنه لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم لهذه الأدلة وهي قوية. ونقول حديث عبادة رضي الله عنه منسوخ، لأن هذه متأخرة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع بين الجلد والرجم. يعني أصحاب القول الأول يجيبون عن هذا الاستدلال، يقولون إن الجلد لم يذكر لكن لم ينفع، وعدم الذكر ليس دليلا للعدم. فهم يقولون ما في دليل، ما قال الصحابي لم يجلد ماعزا أو لم يجلد الغامدية، إنما الراوي ذكر الرجل سكت عن الجلد فلا يكون صريحا في عدمه. كيف الجواب عن هذه الحجة؟ نقول هذا أمر يشتهر ولا لا ويتكرر، والحديث هنا قال يوصي يأمر أنيسا، يقول واغدو أنيسا لامرأتي هذا، فإن اعترفت فرجوه. لو فيه ذكر الجلد يتركه الراوي ولا ما يتركه؟ يبعد أن يتركه. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أنيسا ماذا يفعل؟ أنه أنابه في إقامة الحد، لو كان فيه جلد يبينه. والراوي لا يمكن أن يسقط لفظا في الحديث، لا حديث واحد يقول اغضي أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فاجلدها ثم ارجمها، ثم الراوي يترك قوله فاجلدها ويقتصر قوله فارجمها في حديث واحد، هذا بعيد كل البعد، هذا ظاهر. ثم فعل أبو بكر رضي الله عنه، فعل عمر، يعني هذه القضايا تعددت. فيبعد أن الرواة يتركون الجلد وهو أمر ظاهر. هل يجلد علنا ولا خفية؟ علنا، وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. فمثل الأشياء التي تفعل علنا يشهدها الناس وهي قضايا مشهورة تدعو، يعني تدعو طباع الناس لنقلها، يبعد أن يترك في ماعز، يعني جلد ماعز ولم ينقل، جلد القامدي ولم ينقل. في هذا الحديث يقول واغدو أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ويذكر فاجلدها ثم ارجمها ولا ينقل، هذا بعيد كل البعد. لا شك أن الاستدلالات البعيدة هذه لا يعول عليها، لأنه يعني ما من دليل في الغالب إلا إيش؟ في احتمالات، ولكنها بعيدة جدا. فلا ينبغي الإنسان أن يتعلق بالاحتمالات البعيدة. فهذه قضايا تعددت، ماعز، غامدية، امرأة هذا الرجل، وأبو بكر رضي الله عنه جلد رجم ولم ينقل الجلد، وعمر أيضا رجم ولم ينقل الجلد. كل هذه الوقائع يجلد ولا ينقل، لا شك أن هذا بعيد. اجتهاد من علي رضي الله عنه، حتى سكتوا عنه يرون أن هذا اجتهاد، أنه محل نظر، وذلك الخلاف موجود في المسألة. ولنا قلنا من جلد ثم رجم أنه مبتدع أو أنه فعل حراما ينكر عليه إنكارا شديدا، المسألة فيها خلاف سائغ، وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه. والمسألة اللي فيها اجتهاد ما يجب فيها الإنكار يعني حتما، المسألة فيها خلاف وفيها محل النظر. وعلي رضي عنه عنده أصل ولم يثبت عنده النسخ الصريح، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نقول علي أخطأ؟ لا، ما نقول أخطأ، نقول اجتهد اجتهد. وهذا القول عليه بعض أهل العلم، فرق بين مسألة الرأي المرجوح والخطأ. القاضي لو قضى برأي مرجوح هل ينقض ولا ما ينقض؟ ما ينقض إلا إذا كان بعيدا كل البعد، بعيد جدا، شذوذ يعني كالشذوذ. إذا كان مسألة فيها خلاف سائغ فلا ينقض حكم القاضي إلا إذا أخطأ، إذا أخطأ يجب نقضه أو جاء بقول شاذ جدا بعيد، أما إذا كان خلاف سائغا فإنه لا ينقض، يجوز هذا حكم سائغ في مجال للدفاع. مسألة الترجيح غير مسألة التخطئة. يعني هذا الحديث في بعض الأمور أن يعني هذا الشخص افتدى ابن ظن أن ابنه سيرجم وهو غير محصن لكنه يجهل الحد فافتدى بمئة شاه وخادم، هذا يدل على أنه لا فدية في الحدود لأن الحق لله تبارك وتعالى. واحد سرق من واحد وقال سأرفعك إلى القاضي وثبت عليه السرقة، فجاء يقول لصاحب الحق أو للشهود لا ترفعوني ولكم كذا، أعطاهم مالا ما يجوز أن يأخذه، ضاع المصلحة في رفعه إلى القاضي فذاك يرفع، ورى المصلحة في الستر فيستر عليه، لكنه يأخذ مالا صلحا هذا ما يجوز. لكن لو قذف شخص وقال المقذوف إما تعطيني كذا ولا رفعتك إلى القاضي، له أن يأخذ ولا لا؟ يجوز، لأن هذا يراعى فيه حق المقذوف، وذلك لو عفى حتى بعد أن وصل إلى القاضي فله ذلك أنه حق شخصي للمقذوف، لكن القطع بالسرقة هذا حق لله، المسروق منه له أن يسترد، أن يسترد ما سرق هذا حقه، أما القطع ليس لي. وذلك لما قال حكيم لهزام رضي الله عنه يا رسول الله تقطعه بكساء أو ثوب قيمته كذا والخمسة دراهم وقريب منها قد وهبته له، قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فإذا هذا الصلح باطل، أن الصلح لتعطيل حد فلا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكم كتاب الله، المئة شاه والخادم رد عليك، ترد عليه لأنه باطل لابد أن ينقض ويقام حد الله، الحد الذي أمر الله به. وفي أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يخطئون لكنهم يرجعون ويتوبون وينيبون، هذه المرأة يعني ما عليها الشهود وفيه رجم ولما سأل اعترفت، ظهر الله منه يعني تأنيب ضمير وأنها ما كذبت، بزنيتي قالت نعم، لو قالت لا هل ترجم؟ ما ترجم لأنه ما عليها بينة، ولو أخذ واحد اليوم محصنة وامرأة وسؤال هل زنيت يعترف لما يعترف الغالب يبعد أن يعترف، أنه يعلم في رجم أو على الأقل في حد حتى لو لم يعلم أنه رجم يبعد أن يعترف، لكن هذه المرأة فيها إيمان وتأنيب ضمير لما سئلت اعترفت، ولم يذكر أنه يعني أنه أنها عذبت وكذا، لا قال واغضي ليس امرأتي هذا، أنه ما في شهود عليها إن اعترفت فارجمها، فالحديث قال فاعترفت ما قال عذبت، اعترفت من سئلت اعترفت، هذا يظهر الله أعلم أنه كان عندها ألم وإحساس بالذنب فاعترفت ولم تنكر. ابن سلم ما يثبت عليه أن ابن زنى بامرأتي هذا، لم يثبت، لازم أربعة شهود، يعني كونه يقول أن ابن زنى بامرأتي هذا يثبت عليها حد الزنا بمجرد دعوة ما يثبت. طيب لو أن شخصا فعل يعني معصية فيها حد وهو ما يعرف أنه فيها الحد، يعرف أنه حرام لكن ما يدري، إنسان محصن ولا يدري أن حد الزنا زنا المحصن الرجم، فتساهل وزنى لما أخذ يظن في جلد مثلا أو تعزير، فلما أخذ وإذا هو سيرجم قال أنا ما علمت، ما علمتم في رجم، لو علمتم في رجم ما يمكن أقدم عليه، هو يعرف أنه حرام لكن لا يعلم الحد، هل يدرى عنه الحد بالجهل به؟ ما يدرى، ما يدرى عنه الحد، لأنه أتى معصية متعمدا، لكن لو جهل التحريم يدرى عنه الحد، إذا جهل التحريم يقول ما علمت أنه حرام هذا يدرى عنه الحد. أن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله تعالى وإذا لم تبلغه دعوة الرسول أو خبر الرسول كأنه لم يرسل إليه، لكن بشرط ألا يكون عنده تفريط في العلم أو التعلم، ولذلك يقولون يقبل منه إذا كان في بادية بعيدة عن العلم والعلماء أو كان حديث عهد بالسحر، أما من يعيش في المدن وإسلامه قديم ما يقبل منه، يقول ما أدريت أن السرقة حرام، ما علمت أن الزنا حرام وكذا، ما يقبل وإن كان صادق، لأن هذه الأمور مما يعلم من الدين بالضرورة، هذه شعائر الدين ظاهرة يعني معروفة وشائع العلم بها عند الناس، لكن صارت مسألة دقيقة ويخفى مثلها على كثير من الناس يقبل، الواحد لو حق شفعة وسكت ما يدري وبعد فوات يعني مدة علم وراح يشفع، قيل لماذا سكت هذه المدة؟ قال ما علمت لحق الشفعة، حق الشفعة حكم يعني قد يخفى على كثير من العامة فيقبل مثل هذا، أما أشياء ظاهرة القتل والزنا والاعتداء والعدوان وإتلاف الأموال والسرقة ونحو ذلك هذا ما يقبل قوله إني لم أعلم إلا بأحد هذين الأمرين، كن حديث عهد الإسلام أسلم اليوم يومين ثلاثة يمكن، يعيش في بادية بعيدة يمكن، أهل البوادي يجهلون أشياء كبار، تجد ما يحسن قراءة الفاتحة، بعضهم ما يحسن يتوضأ ويجهلون أشياء، بعضهم ما يغتسل، جاء سؤال مرة نور على الدرب من العراق قال أنا متزوج من 4 سنين وما كنت أغتسل من الجنابة، ما علمت إلا بعد 4 سنين، فماذا علي فيما مضى؟ يمكن وموجود في بلد، فيمكن يوجد جهل عند بعض الناس، لكن مثل هذا ما في عدوان على الغير هذا أمر سهل، لكن لو اعتدى وقال ما دريت أنه حرام زنى وسرق هذا ما يقبل إلا بأحد هذين الأمرين. ثم ذكر الحديث الثاني قال بمعناه، قال حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وأيضا ثابت في الصحيحين، في زيادة شبل هذه ذكر أن خطأ من سفيان بن عيينة المؤلف ذكر هذا الكلام الطويل أن شبل هذا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما ذكرته لأنه خطأ ذكره، يعني قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل، هذه ذكر العلماء الترمذي والحافظ ذكروا أن ذكر شبل هذا غير صحيح، قال الحافظ شبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني انفرد به من عيينة خالف بقية الرواة الذين لم يذكروا، وفي الصحيحين بدون ذكر شبل. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب الثيب جلد 100 ثم الرجم. هنا في إشكال قول الثيب بالثيب، يعني ظاهر حديث أنه إذا زنى الثيب لا يرجم إلا إذا زنى بثيب، والحكم بخلاف ذلك، ولذلك في حديث زيد بن خالد السابق رضي الله عنه زنى بكر بثيب وكل أخذ حكمه، قال على ابنك جلد 100 تغريب عام لأنه بكر، واغدو عن يسر امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها لأنها ثيب، واضح؟ إذا ليس بشرط، هذا قد يقال أنه خرج مخرج الغالب أو على سبيل المثال أو كذا أو منسوخ يعني جاب عنه بأي جواب، لكن ثبت حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنه لا يشترط للرجم أن يكون ثيب بثيب، حتى لو زنى الثيب ببكر فإنه يرجم، والبكر يجلد على حسب حال الزاني. والثيب سبق لنا بيانه أن من سبق له الوطء يعني الجماع في الفرج في نكاح صحيح، لو وطع بملك يمين ما يعتبر محصنا، أو بنكاح فاسد أو شبهة نكاح ما يكون محصنا. من سبق أو وطع دون الفرج لم يكن محصنا. من سبق الوطع في الفرج في نكاح صحيح وهما حران، لو وطئه عبد ما يكون محصنا وهما حران. والبلوغ في خلاف، بعضهم يقول المراهق أو المراهقة يعف، يعني لو واحد تزوج بنت عمرها 14 سنة أو 13 سنة لكنها لم تحض ولكن يوطأ مثلها فجاء معها في الفرج وهي تستحمل بنت 14 فإنه يكون محصنا وإن كانت لم تبلغ. يقول المراهق يعف لأنه يحصل من المتعة بجماعها كما يحصل بجماع البالغ. هذه بنت 14 سنة يعني خلقها تام، جسمها يحتمل الجماع ويجامعها، فما الفرق بينها وبين بنت 15؟ قد ما يكون بقي على البلوغ إلا شهر أو نصف شهر أو أيام، فما في فرق بين هذه وهذه. لكن الصغيرة هذه ما تعرف، لأنه في الغالب لا يستطيع أن يجامع الصغيرة بنت 7 و9 في الفرج لأنها لا تحتمل، ولا يحصل فيها من المتعة ما يحصل بالكبيرة. إذن هذا أقرب أن المراهق يعف سواء كان ذكرا أو أنثى. والإسلام ليس بشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهودية كما سيأتي. الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. هذا حديث صحيح رواه مسلم. ما الحكمة من النفي؟ الجلد أمر ظاهر، يقولون لأن البدن نال متعة بكامله، متعة الزنا يستمتع بها البدن، فجاء الضرب والعذاب على الجسد الذي نال المتعة الحرام، وذلك الضرب يكون مفرقا في الظهر في الإليتين في الفخذين، يوزع على الجسد الزاني. الحكمة معقولة، نال لذة فينال ألما بعدها ليكون مطهرا له وليكون رادعا له ولغيره، ولذلك يجب أن يعلن ولا يجوز أن يجلد سرا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بعضهم قال أقل شيء 3 وأقل جمع، وينبغي أن يكون مفتوحا، ما يجاب 3 يختار 3 ويكون في مكان مغلق، هذا ما يحصل به الواجب. فلا بد أن يجلد علنا، وإذا حضر 3 فأكثر أجزاء، لكن كونهم يختارون 3 ويجلد في غرفة مغلقة هذا ما يحصل به المقصود، لأن المقصود الردع. فالحد له 3 حكم: التطهير الزاني أو من أتى الحد، والثاني ردعه، هذا يحصل بإقامة الحد حتى لو لم يعلن. الثالثة حكمة ثالثة ردع غيره عن الوقوع في هذا المحرم، ولا يحصل الردع إذا جلد سرا، لابد أن يعلن. لكن ما الحكمة من النفي؟ نقول الحكمة من النفي ظاهرة، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا زنى مرة صار بينه وبين المرأة والعكس علاقة، تنشأ علاقة بين الزانيين، علاقة خلاص يعني كسر الحاجز، كل واحد الآن صار يعني لا يتحرج من الآخر، وربما يكون فيه انجذاب وحب وتعلق فيتصلون ببعض مرة ثانية. إذا ما الحل؟ أن يغرب الزاني إلى بلد بعيد والزانية تغرب إلى بلد آخر. فرق بينهما تفريقا واضحا. وذاك التغريب يقول العلماء لا يكون في بلد قريب، الأقل شيء يكون في يعني مسافة قصر فأكثر، فلا يحصل التغريب إذا غرب إلى بلد قريب، أو يكون بعيدا، ولا يسمح له أن يعود إذا غرب، ما يسمح له أن يرجع، لابد أن يراقب، إذا أراد أن يرجع يمنع، يبقى سنة في ذلك البلد حتى يصلح حاله. والظاهر يعني الغالب أن الزاني إذا ابتعد عن الزاني والعكس سنة كاملة يعني يحصل بهذا النسيان، ينسى وابتعد ويصلح حاله بعد ذلك، أما لو ترك فربما يعود بعد أيام. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا جلد في هذا البلد فإنه افتضح، وربما أنه تحطم نفسيا ولا يستطيع أن يواجه الناس إذا كان فيه خير، فربما يؤدي به الجلد حالا إلى انهيار النفسية، تنهار نفسه ويبدأ يعني يزيد في الشر، لأنه كانه يائس ويترك مجالسة الأخيار لأنه لا يستطيع أن يواجهه بعد الحد، فيبعد إلى بلد آخر لا يعرف فيه ويبدأ حياة جديدة في ذلك البلد لا أحد يعرفه، فإذا رأوا منه الخير والصلاح أحبوه ولا يدرون ماذا حصل له من قبل. وإذا مضت سنة يكون قد تاب وصلح ونسي ما حصل والناس أيضا نسوه، فإذا رجع يرجع بعزيمة جديدة وقد نسي ما حصل. في حكم كثيرة. طيب المرأة يعني هل تغرب بمحرم ولا بدون محرم؟ لابد من المحرم. طيب هل يجبر المحرم على أن يغرب، على أن يسافر معها، ولا ما يجبر؟ قالوا ما يجبر، لأنه لو أجبر صارت عقوبة له، أن السفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب. فمن الذي يرضى أن يغرب إلى بلد آخر وهو من أهل هذا البلد، عمله في هذا البلد أو تجارته في هذا البلد وأهله وقاربه، بيروح سنة يبقى هناك مع أخته أو بنته، هذه فيه مشقة شديدة عليه. فإذا لم يرضى، إن رضي فذاك، وإن لم يرضى فلا يجبر، مثل الحج لا يجبر المحرم يحج مع محرمه. إذا لم يوجد محرم يسافر معها ماذا يصنع بها؟ بعض العلماء يقول يسقط التغريب، وبعضهم يقول تحبس، لأن المقصود من التغريب إبعادها عن مواطن الفتنة. فيقولون إذا لم يمكن فإنها تحبس لأجل إبعادها عن الشر. هل هذا صحيح أن إذا لم تغرب تحبس؟ هذا فيه يعني نظر، لأن الحبس عقوبة شديدة، التغريب دون ذلك. صحيح أن الغربة صعبة لكنها دون الحبس، الإنسان إذا غرب يروح يأتي ويزاور الناس، وربما تنقل عمل إذا كانت موظفة وتذهب إلى العمل وتأتي تزور الجيران وهكذا، فهي في حرية، لكن الحبس شديد. هذه تحبس سنة في غرفة، هذه عقوبة ما أتى بها الشارع. لكن نقول إذا أمكن حفظها، هذه مرأة جلدت ولها أب صالح غيور أو أخ غيور ويحفظها في البيت ويمنعها من الخروج والاتيان الذهاب والمجيء، يبعد عنها مثل الجوال الذي تتواصل به، المهم أنه عنده قدرة على حفظها ولم يوجد محرم يسافر معها، فلا يظهر حبسها، لأن الحبس هذا عقوبة زائدة على التغريب، والمقصود يحصل بحفظها. لكن إذا علم أن هذه مرأة خبيثة وأنها بعد الحد ما زالت تتواصل وتتحادث مع الرجال الأجانب يمكن تحبس، لأجل إيش؟ كف شرها، لأن هذه مرأة فاسدة مفسدة، لأن هذه مرأة البغي هذه تفسد من حولها، ولا لا أعظم فتنة، إذا كلمت هذا وكلمت هذا أفسدت كل من يتصل بها، وربما أنها لها علاقات مع مجموعة ليس واحد واثنين. فنقول إذا لم يمكن حفظها فإنها تحمس لكف شرها لا عقوبة، إنما لكف شرها. ما لم يمكن التغريب وليس لها ولي صالح يحفظها. ثم علم أنها ما زالت، وإن لم يثبت عليه الزنا جديد، لكن علم أنها ما زالت على خبثها، هذه لابد أن تحبس. وإذا قيل عقوبة لا، نقول ليس لأجل عقوبة، إنما هو لأجل كف شر. مثل المخنث إذا لم يمكن نفيه ماذا يفعل به؟ يحبس لكف شر، لأنه لو ترك أفسد الرجال والنساء، لأنه ليس رجلا يكون مع الرجال وليس امرأة يكون مع النساء. هذا هو رجل في الحقيقة لكنه يتشبه بالنساء، فإذا جاء إلى الرجال أفسده، يغريهم بنفسه أنه يتكسر ويتخنث، فلو واحد تلوط به ما عنده مانع، وإذا صار مع النساء أفسدهن لأنه ذكر، الرجل كيف يخلو بالنساء ويخالطهن. هذا ينفى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمخنث نفاه عن المدينة، فإن لم يمكن فإنه يحبس لا لأجل عقوبة إنما لكف شره. ها يضطر يغرب ما في مانع، واحد في الرياض يغرب إلى الدمام، يغرب إلى القصيم، يغرب إلى مكة، إلى أي بلد، حتى في اتصالات هم ممنوع من أنه يتصل، قصدك يتصل بالمرأة وكذا، يعني صعب أنه يقطع عن الاتصالات. لكن لو ثبت أنه يعني ثبت الإمام هذا يفسد النساء ويتصل يمكن يحبس كف شر، لكن هذا مو صعب في الموضوع. باب منه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا. يعني استشكل بعض العلماء أنه في بعض الروايات قال من جهينة، وبعض الروايات قال الغامدية، فمرة تذكر الغامدية ومرة تذكر أنها من جهينة، فهل هي امرأتان أو امرأة واحدة؟ لا، صحيح أنها امرأة واحدة. وقالوا جهينة بطن من غامد، ظاهر كذا أو العكس، لكن ظاهر أنه جهينة بطن من غامد، يعني مثل الفخذ والقبيلة، أحيانا تنسب إلى جهينة أحيانا تنسب إلى غامد. اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى أي حامل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها. يعني ذكر في الشرح أن قوله عليه الصلاة والسلام أحسن إليها لأنه جرت العادة أن الولي إذا علم أن موليته زنت أنه يكرهها، وربما أذاها بضرب أو سب أو نحو ذلك، فلا يجوز هذا لأن الحد كافي، فلا يجوز في خلال هذه المدة أن يسبها ويتهجم عليها يا خبيثة يا زانية يا فاجرة وكذا أو ضرب أو نحو ذلك، لا، يعامل معاملة يعني طيبة لأن الحد كافي في هذا. أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني، يعني هذا يدل على أنها لا ترجم الحامل لعل يعتدى على الولد، والولد لا ذنب له، كذلك لو كان عليه قصاص لا يقام أو لا ينفذ حتى تضع لئلا يقتل الحمل ولا ذنب له. ففعل فأمر بها، يعني في اختصار هنا في الحديث عند مسلم أنه قال اذهبي حتى تفطمي، كأنه يعني لم يوجد أحد يرضعه، فقال اذهبي حتى تفطمي. ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها، يعني لعلها تتكشف أثناء الرجم، تشد عليها الثياب أي تربط لعلا تتكشف. ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها، الصلاة على الغامدية ثابت كما سبق، والصلاة على ماعز فيه خلاف، وكما سبق الرواية التي فيها أنه صلى عليه حتى لو رواه البخاري ففيها شذوذ، رواها عشرة لم يذكروا الصلاة، انفرد بها واحد محمد بن غيلان وليس من الأئمة الكبار فحكم عليه بالشفاعه، لكن الصلاة الغامدية لم يرد فيها خلاف، صلى عليها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله رجمت هذا ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لقسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وهذا حديث صحيح، جادت بنفسها لله، لأنه لا يجب عليها الاعتراف وطلب الرجم، يعني لو سترت نفسها وتابت لكفاها فيما بينها وبين الله تبارك وتعالى، لكن هذا زيادة يعني إيمان وخوف من الله تبارك وتعالى. إذن تقديم النفس هذا كان ليس واجبا، وذلك سماه جودا، جادت بنفسه، مثل من يتصدق صدق التطوع، يعني ما تجب عليه لكنه من حب الخير بذل ماله المحبوب مع عدم الوجوب. هذه كذلك بذلت أغلى ما تملك وهي النفس مع عدم الوجوب، يسعها أن تتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة بشر تحصل أخطاء، لكن ليست من الكبار كالسابقين والعشرة المبشرين بالجنة أو السابقين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الطبقة العليا. لقد رضي الله قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني كل مجتمع فيه طبقات عالية، وفيه وسط وفيه ما دون الوسط، هذه طبيعة البشر. فالصحابة رضي الله عنهم وقع منهم بعض الأخطاء، لكن ليست من الكبار ومن الفضلاء، يعني ماعز، غامدية، المرأة زنى بها العسيف ونحو ذلك، واحد كان يشرب الخمر اسمه حمار أو بن حمار وكذا، ويعني أفراد لكن ليسوا من الكبار. أما الكبار فلا يعرف عنهم مثل هذه الزلات، مثل الخلفاء الراشدين، العشر المبشرين، من أسلم قبل الفتح من الصحابة، هؤلاء الطبقات العليا. لكن يحصل من بعض الأفراد، ولكن لا يعني يعمم يقول الصحابة يخطئون، الصحابة وقع منهم الزنا، والصحابة كذا، لا، هذا أفراد وليسوا من الكبار والطبقات العالية. فيمكن مجتمع كبير واسع يحصل منه الزلات، ولكنهم كما نسمع كذا يتوبون يرجعون، ولم يعرف أنهم أصروا على ذنوب كبار ومعاصي. يزل الإنسان ثم يعود إليه الإيمان، لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن، وفي رواية: إذا زن ارتفع الإيمان حتى يكون مثل الظلة، يعني ما يروح بعيد لكنه يرتفع، فإذا تاب عاد إليه. هذا حال الفضلاء، يزل لكنه يأتيه الإيمان فينهاه، فيجد يلوم نفسه، النفس اللوامة يلوم نفسه، فهذا اللوم يجعله لا يرتاح حتى يتوب، ربما يبالغ في التوبة ويطلب الحد من شدة تأنيب الضمير والألم والحسرة، لا يرتاح ولا يهنى بعيش حتى يقام عليه الحد. هذا قوة الإيمان، قوة الإحساس بمرارة المعصية. هذه المرأة كما سبق في الدرس الماضي بقيت كم قرابة سنتين أو أكثر وهي تعيش ألم وحرقة المعصية، سبحان الله، ما بردت سنتين أو أكثر، وعارف في رجم، يعني رجم ماعز ما يخفى عليه، تعلم أنه في رجم، والرجم هو أشد الحدود في الإسلام، يعني قتل بأشنع قتلة، رجم بالحجارة مع الوجه والرأس حتى الموت، صلى الله عليه وسلم. نعم الأفضل، نعم يعني الأفضل أن يتوب، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الماعز في الأول: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لأنه في احتمال أنه زنى وصرح قال يا رسول الله إني زنيت، قال علك قبلت علك غمزت، هذا يدل على أنه يعني الأفضل وجهه للأفضل. هو هذا في فضل وهذا في فضل، هذا في فضل أنه يطهر وتوبة عظيمة قسمت بين 70، في رواية ماعز قال بين قسم بين أمة لو وسعتهم، في فضل من هذه الجهة، وذاك في فضل أنه يطول به عمر، خصوصا إذا كان الحد رجم، يعني لو ستر نفسه ربما يزني شاب عمره 20 25 فيتوب توبة صادقة ويكثر، هذه الحرقة تجعله يكثر من الطاعات، يصوم يصلي يتصدق ويعيش إلى 70 و80. خيركم من طال عمره وحسن عمله، عاش بعد الزنا 40 50 سنة وهو في صلاح وخير وعبادات وطاعات، هذه تغطي تجبر كل ما مضى يكون خيرا له، لكن إذا أصر لا بد أن يقام عليه. باب ما جاء في رجم أهل الكتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن صحيح وأصله في الصحيحين بذكر القصة، يعني خلاص القصة أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا يعني له أن يهودية ويهودية زنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سألهم قال ما تجدون في التوراة على من زنى، أراد أن يقررهم بما عندهم، لأنهم جاءوا لا لأجل الاسترشاد وطلب الحق، لا لأنما جاءوا لعلهم يجدون مخرجا، هو عندهم الرجل، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده فرجا أو كذا، لأنه الرجل ما يريدونه، فلعلهم يعني كانوا يقولون إحنا ما احنا خسرانين شيء، إن كان عنده الرجل فهو عندنا، ما في أشد من الرجل، وربما يكون عنده شيء آخر دون الرجل، فأتوا من هذا الباب وليس لطلب الحق، لأنهم كفرة لم يسلموا ولم يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا منهم، لو كان فيهم خير لأسلم، فأتوا ذكروا يهودي والزنية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة على من زنى وأحصن، فكذبوا قالوا نسود وجوههم نحمم وجوههم، يعني نسود وجوههم ويظهر الجلد ويطاف بهم، يعني يشهرون، يركب على حمار وجهه إلى مؤخرة الحمار من أجل يعني الخزي، ويطاف بهم يفضحون، هذا حد يعني أو عقوبة مبتدعة ما لها أصل، هم ابتدعوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما كذبوا ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة ووضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، شوف اليهود يعني خبث اليهود وتحايلهم، النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، فوضع أصبعه كأنه ماسك الكتاب، وضع أصبعه على آية الرجم يعني بدون ما يشعر اللي بجواره كأنه ماسك الكتاب، وقرأ ما قبلها وما بعدها ولم يقرأ آية الرجم. من الذي فضحه؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لأنه كان يهوديا ثم أسلم ويقرأ التوراة ويعرف آية الرجم ويعرف موضعها، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله مره فليرفع يده، ورفع يده فإذا الآية اللي فيها الرجم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بهم الرجم، وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد أن أماته، صارت هذه فضيلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر بهما فرجما. السؤال هنا الذي حصل في خلاف، هل رجمهما بحكم التوراة أو قليتوا بالتوراة وقرأوها وفيها الرجم فأمر بهما فرجما، هل أمر برجمهما حكم بالتوراة ولا حكم بما في كتاب الله أي بالإسلام؟ هذا محل خلاف، والأرجح ما هو أن حكم بالإسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، فالله عز وجل أمر يحكم بما أنزل إليه، قال فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فاحكم بينهم بما أنزل الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحكم بدين آخر، لكن هذا توافق، هذا توافق، ويعلم عليه الصلاة والسلام أن التوراة فيها الرجم، لكن لو قدر أن التوراة فيها غير الرجم والإسلام فيها الرجم، هل يحكم بغير الإسلام؟ لا يمكن، حتى لو بين أهل الكتاب. وذلك العلماء يقولون في أهل الذمة، يقولون إن ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بالإسلام ولو كانوا لا يعتقدونه، لأنهم طلبوا حكمنا، ولا يمكن أن نحكم بينهم بالتوراة أو بالإنجيل. وإذا لم يأتوا لم يلزمنا أن نحكم بينهم بالقرآن، ولا نلزمهم بحكم الإسلام لأنهم لم يلتزموا. واضح؟ هذه مسألة يجهلها كثير من الناس لعدم وجود أهل الذمة اليوم. لكن لو وجد أهل ذمة وواحد سرق فأخذ، يعني مثلا السلطات المسلمة مسكوه يسرق، يهودي مسكوه يسرق، سألنا عن دينهم، وإذا السارق عليه جلد أو غرامة أو كذا، ونحن الذين أخذناه وجدناه يسرق فمسكناه، هل نقطع يده ولا لا؟ لا، ما نقطع يده، هو لأنه مات أن يتحاكم، والآن يدفع الجزية مقابل ماذا؟ إقراره على دينه. يقول أنا ما التزمت، هو الآن يقول هو يهودي يتحاكم إلى التوراة، والتوراة ما فيها قطع، إذن كيف نقطعه ونحن أقررناه على يدفع الجزية مقابل أن يبقى على دينه؟ فما يمكن أن نلزمه بشرعنا وهو لم يلتزم. إذن هذا واضح لأنه لم يأتي، لكن لو جاء لا يسعنا أن نحكم بالتوراة، الله عز وجل يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله، فلا يمكن أن يحكم بغير دين، لأنه يمكن محرف ومنسوخ أيضا، حتى كان أنزله الله ولم يحرف لكنه قد نسخ، فلا يجوز لنا أن نحكم بشريعة إما محرفة أو منسوخة، هذا ما نحن ما يجوز لنا. فنقول إن لم يأتوا تركناهم يتحكمون فيما بينهم، وإن ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بالقرآن، وهم يلزمون به لأنهم هم الذين طلبوا، فلا عذر لهم. كلهم لأنه دخل بأمان على أنه يبقى على دينه، ما نلزمه بديننا. لو لقينا واحد يهودي أو بوذي دخل بأمان وما يصلي، نعزره ولا لا؟ ما نعزره، لأن أعطيناه الأمان على أن يدخل على دينه، ما قلنا له أسلم ولا نلزمه بالإسلام، لكن نمنعه من أن يضرنا. لو جاء بوذي قال بشرب الخمر، أنا ما يهمني، ونصراني قل الخمر في ديني حلال، ويشرب الخمر في أسواق المسلمين، ما يمكن، هذا يمنع لأنه يضر المسلمين. لكن لو شرب الخمر في بيته ما لنا عليه السلطان، ما نهجم على بيته، أو زنوا مثلا هؤلاء بوذيين ويرون الحرام وذلك، أنهم فيما بينهم لهم سكن وفيما بينهم، لكن ما يظهرونه أمام المسلمين، ما نقيم عليهم الحدود ما لم يظهروه، أن أعطيناهم الأمان والعهد على أنهم يبقوا على دينه، فلا نلزمهم بدين. كله محرف وغيره، كله دينهم يقرون عليه، سواء محرف ولا هو، كله يا محرف يا منسوخ، يعني ما فرقت محرف ولا ما في دين صحيح. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الله اليهود والنصارى وغيرهم من باب أولى، كل دينهم باطل، لكن ما دام أن أعطيناهم العهد على البقاء، كيف نلزمهم بديننا؟ نرجم وهو الزاني وما جاء يتحاكم، نقطع يد السارق وما جاء يتحاكم، معناه أننا فرضنا عليهم ديننا، هذا يخالف العهد الذي بينه وبينه. إي مثلي لا شك، إذا أعطي تأشيرة معناه أذن له بالدخول فلا يعتدى عليه إلا إذا هو اعتدى. باب ما جاء في النفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب، التغريب يعني النفي، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب، يعني ذكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدل على أن النفي ليس منسوخا، أنه بقي يعمل به الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلاف في العبد هل ينفع أم لا، سيأتي في إقامة الحد على الإمام. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.